إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأوراد الصباح والمساء هي أدعية يتحصن بها المرء من شرور الجن والإنس، ولا يشترط عند قراءة الأوراد أن يكون النفث مصاحبا لها، وكذا لا يشترط حضور ابنك أو زوجتك عندك وأنت تقرأ الأوراد والتحصينات لهم، لأن الأوراد أدعية، فأنت تدعو ربك بأن يحفظهم، ولا يشترط النفث عليهم أو القرب منهم. وأما كيفية قراءة الأوراد على أولادك أو زوجتك أو أحد أقاربك أو غيرهم، فهي أن تقول في الصباح والمساء: أعيذكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق، 3 مرات. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوض الحسن والحسين بهما، وتقول: أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، إلى نهاية السورة. وتقول: أعيذكم برب الناس ملك الناس إله الناس، إلى نهاية السورة. تقول: أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، وهكذا في بقية الأدعية. فهذه كيفية قراءة الأوراد على الصبيان والنساء. وبهذه التحصينات يحفظهم الله تبارك وتعالى من السحر ومن الحسد. والذين يؤثر فيهم السحر، بيان شأنهم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله: غالب ما يؤثر، يعني السحر، في النساء والصبيان والجهال وأهل البوادي، ومن ضعف حظه من الدين والتوكل والتوحيد، ومن لا نصيب له من الأوراد الإلهية والدعوات والتعوذات النبوية. من كان قريبا من الله جل وعلا ابتعدت عنه الشرور والآفات، والقريب من ربه المكثر من ذكره في حصن منيع من شر شياطين الإنس والجن. قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وإذا خلى العبد من ذكر الله أو قلت عبادته لمولاه، كان أيسر في استحواذ الشيطان عليه، لأن السحر إنما يقع تأثيره في الغالب على القلوب الخاوية من طاعة الله تعالى وذكره. والنساء من أكثر من يؤثر فيهن السحر، لقلة تعبدهن وقلة ذكرهن لله، وكذلك الصبيان لإهمال الوالدين والأولياء قراءة الأوراد عليهم، وكذلك أهل الفسق والعصيان والمنكرات. وأكثر البيوت إصابة بالسحر وبالعين من ملأ بيته من المعازف، لأن السحر والعين أنفس خبيثة، ومن ابتعد من الرحمن خرب من العصيان. وكان التأثير عليه أيسر، بخلاف من كان متحصناً بالله ممتلئاً قلبه بذكر الله، فإن الشيطان يخشى من كان هذا حاله. قال تعالى إخباراً عن إبليس عليه لعائن الله أنه قال: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وللإسلام موقفه من علاج السحر ومن الوقاية منه. حل السحر عن المسحور عند أهل العلم من المسلمين يسمى بالنشرة. قال الشيخ سليمان ابن الإمام المجدد رحمهما الله تعالى: قال أبو السعادات: النشرة ضرب من العلاج والرقية يعالج به من كان يظن به مسا من الجن، سميت نشرة لأنه ينشر بها عنه ما خامره من الداء، أي يكشف عنه ويزال. وقال غيره: ونشره أيضا إذا كتب له النشرة، وهي كالتعويذة والرقية. قال ابن الجوزي: النشرة حل السحر عن المسحور، ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر. ولذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم عدها من عمل الشيطان، ففي السنن لأبي داود وفي مسند أحمد بإسناد صحيح عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. ولا يرضى الإسلام من أتباعه أن يلجأوا إلى السحرة لحل السحر عن المسحور، وحال من يلجأ إلى الساحر كحال القائل: وداوني بالتي كانت هي الداء. وحاله أيضا كحال المستجير من الرمضاء بالنار. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله: يحرم حل السحر عن المسحور بسحر مثله، فإنه معاونة للساحر وإقرار له على عمله وتقرب إلى الشيطان بأنواع القرب ليبطل عمله عن المسحور. لهذا قال الحسن: لا يحل لأحد أن يحل السحر بالسحر، لا يحل السحر إلا ساحر. ولهذا ترى كثيرا من السحرة الفجرة في الأزمان التي لا سيف فيها يردعهم يتعمد سحر الناس ممن يحبه أو يبغضه، ليضطره بذلك إلى سؤاله حله، ليتوصل بذلك إلى أموال الناس بالباطل فيستحوذ على أموالهم ودينهم. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك، ففي صحيح البخاري عن قتادة قال: قلت لسعيد بن المسيب رجل به طب، أي سحر، أو يؤخذ عن امرأته، أي يحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع الناس فلم ينه عنه. وروي عن أحمد إجازته، وصح عن ابن مسعود والحسن النهي عنه. القول الثاني هو الصحيح. قال الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله: قال بعض الحنابلة: يجوز الحل بسحر ضرورة، والقول الآخر أنه لا يحل، وهذا الثاني هو الصحيح. وحقيقته أنه يتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، أي الشيطان، من ذبح شيء أو السجود له أو غير ذلك، فإذا فعل ذلك ساعد الشيطان وجاء إلى إخوانه الشياطين الذين عملوا ذلك العمل فيبطل عمله عن المسحور. وكلام الأصحاب هنا بين أنه حرام ولا يجوز إلا لضرورة فقط، ولكن هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل إلا كلام ابن المسيب. ومعنى حديث جابر في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. وقد رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح كما مر، وكذلك قول ابن مسعود وقول الحسن: لا يحل السحر إلا ساحر، وهو لا يتوصل إلى حله إلا بسحر، والسحر حرام وكفر، أفيعمل الكفر لتحيا نفوس مريضة أو مصابة؟ مع أن الغالب في المسحور أنه يموت أو يختل عقله، فالرسول صلى الله عليه وسلم منع وسد الباب ولم يفصل في عمل الشيطان ولا في المسحور. ويمكن أن يحمل كلام من أجازه على النشرة بما هو مشروع جائز. يقول الشيخ سليمان رحمه الله: قال ابن القيم رحمه الله: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل السحر بمثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن: فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية المباحة، فهذا جائز. قال الشيخ في شرح هذا الكلام: هذا الثاني هو الذي يحمل عليه كلام ابن المسيب، أو على نوع لا يدرى هل هو من السحر أو لا، وكذلك ما روي عن الإمام أحمد من إجازة النشرة فإنه محمول على ذلك. وغلط من ظن أنه أجاز النشرة السحرية، وليس في كلامه ما يدل على ذلك، بل لما سئل عن الرجل يحل السحر قال: قد رخص فيه بعض الناس، قيل إنه يجعل في الطنجير ماء ويغيب فيه، فنفض يده وقال: لا أدري ما هذا. قيل له: أترى أن يؤتى مثل هذا؟ قال: لا أدري ما هذا. فهذا صريح في النهي عن النشرة على الوجه المكروه. وكيف يجيزه الإمام أحمد وهو الذي روى الحديث أن النشرة من عمل الشيطان؟ لكن لما كان لفظ النشرة مشتركا بين الجائزة والتي من عمل الشيطان، ورأوه قد أجاز النشرة ظنوا أنه أجاز الذي من عمل الشيطان، وحاشاه من ذلك رحمه الله. فهناك طرق غير مشروعة، وهناك طرق شرعية في الوقاية من السحر والسحرة. وخير علاج للسحر أن يتقيه المرء قبل وقوعه وحدوثه، والوقاية خير من العلاج. والساحر إنسان ضال مستهام بحب الشر والإفساد، هو يستعين على تحقيق أغراضه الفاسدة بالشيطان. وقد بيّن لنا القرآن كيف يحصن المسلم نفسه من الشيطان وأعوانه وأتباعه، ومن هذه الطرق الاستعاذة بالله. وقد أرشدنا القرآن المجيد إلى الاستعاذة في غير موضع منه، قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وقال تعالى: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. وأفضل ما يتعوذ به المعوذتان: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. والاستعاذة التجاء واحتماء بالله العزيز الحكيم العليم البصير، الذي يعلم كيد الشيطان وكيد السحرة وهو قادر على رد كيدهم ومكرهم. ومن الطرق الشرعية في الوقاية من السحر والسحرة تقوى الله وحفظه عند أمره تعالى ونهيه، فمن اتقى الله تولى الله حفظه ولم يكله إلى غيره، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ومن الطرق الشرعية في الوقاية من السحر والسحرة التوكل على الله والاعتماد عليه تعالى، فمن توكل على الله فهو حسبه، والتوكل من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن الطرق تجريد التوبة إلى الله من الذنوب التي سلطت على العبد أعداءه، فإن الله تعالى يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وكذلك الصدقة والإحسان، فإن لذلك تأثيراً عجيباً في دفع البلاء والسحر والحسد. ومن ذلك تجريد التوحيد للعزيز المديد، والترحل بالفكر في الأسباب إلى المسبب العزيز الكريم الوهاب، والعلم بأن هذه الآلات بمنزلة حركات الرياح، وهي بيد محركها وفاطرها وباريها، ولا تضر ولا تنفع إلا بإذنه. وقد قال ربنا جل وعلا في السحر: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فإذا جرد العبد التوحيد فقد خرج من قلبه خوف ما سواه، وكان عدوه أهون عليه من أن يخافه مع الله، بل يفرض الله بالمخافة وقد أمنه تعالى منه. ومن الطرق للوقاية من السحر والسحرة الإكثار من قراءة القرآن والأدعية المأثورة، وقد سمى الإمام ابن القيم الرقى بالقرآن والأدعية المأثورة بالأدوية الإلهية، وبين أنها من أعظم ما يقي الإنسان من السحر ويدفع شر السحرة. وفي هذا يقول: ومن أنفع علاجات السحر الأدوية الإلهية، بل هي أدويته النافعة بالذات، فإنه من تأثيرات الأرواح الخبيثة السفلية، ودفع تأثيرها يكون بما يعارضها ويقاومها من الأذكار والآيات والدعوات التي تبطل فعلها وتأثيرها. وكلما كانت أقوى وأشد كانت أبلغ في النشرة، وذلك بمنزلة التقاء جيشين مع كل واحد منهما عدته وسلاحه، فأيهما غلب الآخر قهره وكان الحكم له. فالقلب إذا كان ممتلئاً من الله مغموراً بذكره، وله من التوجهات والدعوات والأذكار والتعوذات ورد لا يخل به، يطابق فيه قلبه لسانه، كان هذا من أعظم الأسباب التي تمنع إصابة السحر له. ومن أعظم العلاجات له بعدما يصيبه وعند السحرة أن سحرهم إنما يتم تأثيره في القلوب الضعيفة المنفعلة والنفوس الشهوانية التي هي معلقة بالسفليات. ولهذا غالب ما يؤثر في النساء والصبيان والجهال وأهل البوادي، ومن ضعف حظه من الدين والتوكل والتوحيد، ومن لا نصيب له من الأوراد الإلهية والدعوات والتعوذات النبوية. أبالجملة، فسلطان تأثير السحر في القلوب الضعيفة المنفعلة التي يكون ميلها إلى السفليات. قالوا: والمسحور هو الذي يعين على نفسه، فإنا نجد قلبه متعلقاً بشيء كثير الالتفات إليه، فيتسلط على قلبه بما فيه من الميل والالتفات. ولو أرواح الخبيثة إنما تتسلط على أرواح تلقاها مستعدة لتسلطها عليها بميلها إلى ما يناسب تلك الأرواح الخبيثة، وبفراغها من القوة الإلهية وعدم أخذها للعدة التي تحاربها بها، فتجدها فارغة لا عدة معها، وفيها ميل إلى ما يناسبها، فتتسلط عليها ويتمكن تأثيرها فيها بالسحر وغيره. وابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الكلام القيم يرشدنا إلى أن المسلم يجب عليه أن يحصن نفسه دائماً بالأوراد الإلهية والدعوات والأوراد والتعوذات النبوية، وبذلك يتقي السحر قبل وقوعه، فإن الإنسان الذي لا يحصن نفسه بهذه الأدوية الإلهية هو الذي أعان على نفسه، خاصة إذا تعلق قلبه بغير ربه جل وعلا. هذه التي مرت طرق مشروعة في الوقاية، أما إذا ما وقع بقدر الله تبارك وتعالى السحر على المسحور، فهناك طرق مشروعة لإزالة السحر بعد وقوعه، منها الرقى والتعاويذ. ومن أعظم ما يزيل السحر بعد وقوعه الرقى. قال ابن حزم: جربنا من كان يرقي الدمل الحاد القوي الظهور في أول ظهوره، فيبدأ الدمل من يومه ذلك بالذبول، ويتم يبسه في اليوم الثالث، ويقلع كما تقلع قشرة القرحة إذا تم يبسها. جربنا من ذلك ما لا نحصيه. وكانت المرأة ترقي أحد دملين قد دفع على إنسان واحد، ترقي أحدهما ولا ترقي الثاني، فييبس الذي رقت، ويتم ظهور الذي لم ترق، ويلقى منه حامله الأذى الشديد. شاهدنا من كان يرقي الورم المعروف بالخنازير، فيندمل ما يفتح منها، ويذبل ما لم ينفتح ويبرأ. والرقى كما يقول القرافي ألفاظ خاصة يحدث عندها الشفاء من الأسقام والأدواء والأسباب المهلكة، ولا يقال لفظ الرقى على ما يحدث ضررا، بل ذلك يقال له السحر. وهذه الألفاظ منها ما هو مشروع كالفاتحة والمعوذتين، ومنها ما هو غير مشروع كرقى الجاهلية والهند وغيرهم، وربما كانت كفرا. لذلك نهى مالك وغيره عن الرقى بالعجمية لاحتمال أن يكون فيها محرم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: نهى علماء الإسلام عن الرقى التي لا يفقه معناها، لأنها مظنة الشرك، وإن لم يعرف الراقي أنها شرك. في صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ قال: عرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. وفي صحيح مسلم أيضا عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنه كان عندنا رقية نرقي بها من العقرب، أي من ضربة العقرب وسمها، وإنك نهيت عن الرقى. قال: فعرضوها، أي الرقية، عليه صلى الله عليه وسلم فقال: ما أرى بأسا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. يستخلص من كلام أهل العلم أن الرقى تكون مشروعة إذا تحقق فيها ثلاثة شروط: الأول، ألا يكون في الرقية شرك ولا معصية كدعاء غير الله والإقسام على الله بغير الله. الشرط الثاني، أن تكون بالعربية أو بما يفقه معناه. والشرط الثالث، ألا يعتقد كونها مؤثرة بنفسها. قال شارح الطحاوية: واتفقوا على أن كل رقية وتعزيم أو قسم فيه شرك بالله جل وعلا فإنه لا يجوز التكلم به وإن أطاعته الجن وغيرهم، وكذلك كل كلام فيه كفر لا يجوز التكلم به، وكذلك الكلام الذي لا يعرف معناه لا يتكلم به لإمكان أن يكون فيه شرك ولا يعرف. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وأنفع أنواع الرقى ما كان بالقرآن المجيد. وفي هذا يقول الشبلي رحمه الله: وفي التطبب والاستشفاء بكتاب الله جل وعلا غنى تام ومقنع عام، وهو النور والشفاء لما في الصدور، والوفاء الدافع لكل محذور، والرحمة للمؤمنين وأهل القبور. وفقنا الله لإدراك معانيه، وأوقفنا عند أوامره ونواهيه. ومن تدبر آيات الكتاب من ذوي الألباب وقف على الدواء الشافي لكل دواء موافي سوى الموت الذي هو غاية كل حي. فإن الله تعالى يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء. والصواب أن الكتاب في هذه الآية إنما هو اللوح المحفوظ، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وخواص الآيات والأذكار لا ينكرها إلا من عقيدته واهية، ولكن لا يعقلها إلا العالمون، لأنها تذكرة وتعيها أذن واعية، والله الهادي للحق. والرقى ليست مقصورة على إنسان بعينه، فإن المسلم يمكن أن يرقي نفسه، ويمكن أن يرقي غيره، وأن يرقيه غيره، ويمكن للرجل أن يرقي امرأته، ويمكن للمرأة أن ترقي زوجها. ولا شك أن صلاح الإنسان له أثر في النفع، وكلما كان أكثر صلاحاً كان أكثر نفعاً، لأن الله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. ولا صحة لما يدعيه بعض الذين يلجأ إليهم الناس من أن لهم خصوصية في نفع رقاهم لأخذهم العهد على شيخ أو صاحب طريقة، فإن هذا لا أصل له وهو من الضلال. فالرقية دعاء والتجاء إلى الله، والله يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقراءة القرآن والأذكار المأثورة لها خاصية في النفع من السحر ممن قرأ بها إذا كان صالحا موقنا بنفعها. ومما يعالج به السحر إذا وقع استخراجه وإبطاله، فمن طرق علاج السحر استخراج السحر وإبطاله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم في علاج السحر نوعان، أحدهما وهو أبلغهما استخراجه وتبطيله، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه سأل ربه سبحانه في ذلك فدل على السحر فاستخرجه من بئر، فكان في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر، فلما استخرجه ذهب ما به حتى كأنما نشط من عقال، فهذا أبلغ ما يعالج به المطبوب أي المسحور، استخراج السحر وإبطاله، وهذا بمنزلة إزالة المادة الخبيثة وقلعها من الجسد بالاستفراغ. ومن طرق العلاج أيضا استعمال الأدوية المباحة، فيمكن اتقاء السحر قبل وقوعه ويمكن حله بعد وقوعه بتناول بعض الأدوية واستعمال بعض الجراحات التي يعرفها الأطباء وأهل العلم. فمن ذلك أن يتناول المرء في صبيحة كل يوم 7 تمرات عجوة. ففي صحيح البخاري عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اصطبح، يعني تناول تلك العجوات صباحا، من اصطبح كل يوم 7 تمرات كذا، هذا اللفظ عند البخاري، لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل. في رواية: من تصبح 7 تمرات لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. وقد ورد في بعض الأحاديث تقييد التمر بتمر المدينة أو بعالية المدينة، والعالية اسم موضع بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر في الفتح: أخرج عبد الرزاق من طريق الشعبي قال: لا بأس بالنشرة العربية التي إذا وطئت لا تضر، وهي أن يخرج الإنسان في موضع عضاه فيأخذ عن يمينه وعن شماله من كل، ثم يدقه ويقرأ فيه، ثم يغتسل به، أي يأخذ من النبات وورق الأشجار الذي يجده في البقعة التي هو فيها. وذكر ابن بطال، هذا من كلام الحافظ في الفتح، وذكر ابن بطال أن في كتب وهب بن منبه أن يأخذ 7 ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين، ثم يضربه بالماء ويقرأ آية الكرسي والقواقل: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم يحسو منه 3 حسيات، ثم يغتسل به فإنه يذهب عنه كل ما به. قال: وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله. وقال ابن حجر أيضا في الفتح: وقفت على صفة النشرة في كتاب الطب النبوي لجعفر المستغفري، قال: وجدت في خط نصوح بن واصل أن حماد بن شاكر علمه أن الرجل إذا لم يقدر على مجامعة أهله وأطاق ما سواها فإن المبتلى بذلك يأخذ حزمة قضبان وفأسا ذا قطارين ويضعه في وسط تلك الحزمة، ثم يؤجج نارا في تلك الحزمة حتى إذا حمي الفأس استخرجه من النار وبال على حره فإنه يبرأ بإذن الله تعالى. وتكلم على طريقة حل السحر فقال: وأما النشرة فإنه يجمع أيام الربيع ما قدر عليه من ورد المغارة وورد البساتين، ثم يلقيها في إناء نظيف ويجعل فيها ماء عذبا، ثم يغلي ذلك الورد في الماء غليا يسيرا، ثم يمهل حتى إذا فتر الماء أفاضه عليه فإنه يبرأ بإذن الله تعالى. لا يخفى أنه ليس في شيء من هذه التجاريب شيء يعود إلى صحابي ولا يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام علمائنا رحمة الله عليهم، وقد أخذ ببعض هذه التجارب العلامة الشيخ ابن باز وغيره من كبار علمائنا في هذا العصر فيما يتعلق بورق السدر وضربه ودقه بين حجرين إلى آخر ما مر، مما يداوى ويعالج به السحر التداوي بالحجامة والجراحة. ومن هذا الباب ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد، وهو معالجة السحر بالحجامة، وهو نوع من أنواع التداوي. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في هذا: والنوع الثاني الاستفراغ في المحل الذي يصل إليه أذى السحر، فإن للسحر تأثيراً في الطبيعة وهيجان أخلاطها وتشويش مزاجها، فإذا ظهر أثره في عضو وأمكن استفراغ المادة الرديئة من ذلك العضو نفع جداً. وقد ذكر أبو عبيد في كتاب غريب الحديث له بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على رأسه بقرن حين طب، أي سحر. قال أبو عبيد: معنى طب أي سحر. وقد أشكل هذا على من قل علمه وقال: ما للحجامة والسحر، وما للرابطة بين هذا الداء وهذا الدواء؟ ولو وجد هذا القائل أبو قراط أو ابن سينا أو غيرهما قد نص على هذا العلاج لتلقاه بالقبول والتسليم، وقال: قد نص عليه من لا نشك في معرفته وفضله. فاعلم أن مادة السحر الذي أصيب به صلى الله عليه وسلم انتهت إلى رأسه، إلى إحدى قواه التي فيه، بحيث كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعله، وهذا تصرف من الساحر في الطبيعة والمادة الدموية، بحيث غلبت تلك المادة على البطن المقدم منه فغيرت مزاجه عن طبيعته الأصلية. والسحر مركب من تأثيرات الأرواح الخبيثة وانفعال القوى الطبيعية عنها، وهو سحر التمريخات، وهو أشد ما يكون من السحر، لا سيما في الموضع الذي انتهى السحر إليه. واستعمال الحجامة على ذلك المكان الذي تضررت أفعاله بالسحر من أنفع المعالجة إذا استعملت على القانون الذي ينبغي. قال أبو قراط: الأشياء التي ينبغي أن تستفرغ يجب أن تستفرغ من المواضع التي هي إليها أميل بالأشياء التي تصلح لاستفراغها. وقال طائفة من الناس: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أصيب بهذا الداء وكان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله، ظن أن ذلك من مادة دموية أو غيرها مالت إلى جهة الدماغ وغلبت على البطن المقدم منه، كما يقال في الفص المخي وما أشبه، فأزالت مزاجه عن الحالة الطبيعية له. وكان استعمال الحجامة إذ ذاك من أبلغ الأدوية وأنفع المعالجة فاحتجم، وكان ذلك قبل أن يوحى إليه أن ذلك من السحر. فلما جاءه الوحي من الله جل وعلا وأخبره أنه قد سحر عدل إلى العلاج الحقيقي. فالمعنى عند هؤلاء العلماء، عند هذه الطائفة من أهل العلم، فيما نقل الإمام ابن القيم رحمه الله أن الحجامة لم تكن الدواء الذي يصيب الداء، ولكن لم يكن قد أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ما به إنما هو من السحر، فلما أوحي إليه وأخبر أنه قد سحر عدل إلى العلاج الحقيقي. لقد جعل الله القرآن العظيم شفاءً من الأسقام، وأي آية من كتاب الله تعالى فيها شفاء، وهناك آيات تؤثر بإذن الله تعالى في المسحور، من ذلك سورة الفاتحة التي هي أعظم سورة في كتاب الله تعالى، ومن ذلك آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله تعالى، ومن ذلك خواتيم سورة البقرة، وكذلك آيات السحر المذكورة في سورة الأعراف، وهي قوله تعالى: وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. والآيات التي في سورة يونس وهي قوله تعالى: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وكذلك الآيات التي في سورة طه وهي قوله تعالى: قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فهذه الآيات من سورة الأعراف ومن سورة يونس ومن سورة طه يقال لها آيات السحر، تقرأ على المسحور، وكذلك يقرأ عليه بالمعوذتين. قال ابن كثير رحمه الله: أنفع ما يستعمل لإذهاب السحر ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم في إذهاب ذلك، وهما المعوذتان، وفي الحديث لم يتعوذ المتعوذون بمثلهما. وكذلك قراءة آية الكرسي فإنها مطردة للشيطان. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها. متفق عليه. وقال ابن القيم رحمه الله: وكان، يعني شيخ الإسلام رحمه الله، يعالج بآيات الكرسي، وكان يأمر بكثرة قراءتها المشروعة ومن يعالجه بها وبقراءة المعوذتين. وهناك أدعية وتعوذات نبوية، فالذي مر معنا إنما هو من كتاب الله جل وعلا: الفاتحة وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة وآيات السحر والمعوذتان، فهذه كلها من كتاب الله جل وعلا. هناك أدعية وتعوذات نبوية، من ذلك: اللهم رب الناس أذهب الباس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. متفق عليه. والرقية التي رقى بها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وهي قوله: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك، رواه مسلم. والدعاء الذي يقال عند المريض، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله فيقول 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عوفيا. فهذه بعض الرقى بالأدعية والتعوذات النبوية. وهناك سببان رئيسان لزوال السحر. السبب الأول الدعاء والتبتل إلى الله بحل السحر. قالت عائشة رضي الله عنها عن سحر النبي صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا ثم دعا فاستجاب الله دعاء، رواه مسلم. وعلى الإنسان حال الدعاء الإلحاح والالتزام بآداب الدعاء من استقبال القبلة وتحري أوقات الإجابة كالثلث الأخير من الليل، فإن الله تعالى يقول في ذلك الوقت في النزول الإلهي: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة، رواه مسلم. السبب الثاني لزوال السحر ملازمة الاستغفار والإكثار منه، فإنه من أعظم أسباب تفريج الكروب. قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. السحر يكون بعدة طرق، وهي: يكون السحر بالطعام، إذ يوضع السحر في الطعام ويأكله المسحور وهو لا يعلم، فيؤثر السحر فيه بإذن الله تعالى، وقد لا يؤثر بأمر الله تعالى. ويكون السحر أيضا بالشراب، يشرب المسحور السحر في عصير أو مشروب أو ما أشبه. والسحر بالأكل أو الشرب يجعل معه مادة صمغية تلصق بجدار المعدة ليبقى السحر في بطن المسحور، وإذا لم يتدارك المسحور هذا النوع من السحر باستفراغه فإن بطنه يتضرر. ويكون السحر بالرش، وذلك بأن يوضع السحر على مكان من الأرض، فإذا وطئه المسحور أثر فيه بإذن الله، وقد لا يؤثر بحفظ الله للعبد. والسحر يكون بالكتابة بالطلاسم والجداول دون أثر من المسحور، وهذا بأمر الله تأثيره على المسحور ضعيف، إذ لا بد من أثر للمسحور. ويكون السحر بالعقد، وذلك بأن يأخذ الساحر من المسحور أثراً، أي شيئاً من ملابسه أو ما أشبه كالشعر، ثم يعقد عليها خيطاً ثم ينفث فيها بنفسه الخبيث. وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا النوع في مشط ومشاطة، أي بقايا من الشعر، ثم عقد عليها السحر، ثم أخفي السحر في جف طلع ذكر من النخل، ثم جعل تحت راعوفة في بئر ذروان كما في صحيحي البخاري ومسلم. فالسحر يكون بالأكل وبالشرب وبالرش وبالكتابة بالطلاسم والجداول، ويكون بالعقد. وأما طريقة معرفة مكان السحر فيعرف مكان السحر بأمرين مشروعين، إما بنطق الجني الحارس للسحر في جسد المسحور بعد قراءة القرآن عليه فيخبر بمكان السحر فيستخرج، وإما أن يتفضل الله على المسحور برؤية مكان السحر في المنام في الرؤيا فيعرف مكانه عن طريق الرؤيا الصالحة. إذا صدق العبد مع ربه جعل له أعداء من شياطين الإنس والجن، قال سبحانه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وهكذا أتباع الأنبياء يصيبهم ما أصابهم، وإذا أراد الله رفعة عبد ابتلاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، رواه البخاري. وأي عالم يقل حظه من عداوة الخلق والابتلاء بهم فقد قل حظه من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. أيما عالم قل حظه من البلاء والابتلاء بالخلق فقد قل حظه من ميراث النبوة. والمسحور ينبغي عليه ألا يحزن على ما أصابه من أذى السحر، فالرسول صلى الله عليه وسلم قد سحر، والله يبتلي عبده المؤمن ليقربه إليه. قال ابن القيم رحمه الله: فهو سبحانه عند المبتلى بالمرض: أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، فهي معية خاصة. فالله تعالى عند المبتلى بالمرض رحمة منه له وخيرا وقربا منه لكسر قلبه بالمرض، فإنه تعالى عند المنكسرة قلوبهم. فلا تسخط أيها المسحور على ما أصابك، ولا تجزع مما كتب الله عليك، فقد يكون ذلك سبب رفعتك. قال جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ولئن فاتك شيء من حظوظ الدنيا فما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. قال شيخ الإسلام: المظلوم المحسود إذا صبر واتقى الله كانت له العاقبة، فأكثر من قول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. قالت أمنا أم سلمة رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. وهموم الدنيا وإن توالت على المسلم فمآلها إلى الزوال وإن طالت، ثم تستبدل بنعيم مقيم ينسى فيه العبد كل غم حل به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويؤتى بأشد المؤمنين ضرا وبلاء فيقال: اغمسوه غمسة في الجنة، فيغمس فيها غمسة فيقال له: أي فلان، هل أصابك ضر قط أو بلاء؟ فيقول: ما أصابني قط ضر ولا بلاء. فأيقن بأن الظالم الذاهبة للسحرة المتسببة في سحرك أيها المسحور لن يفلت من الله، فربك له بالمرصاد. قال تعالى: وما كنا عن الخلق غافلين. ولن تقدم أيها المبتلى بالسحر، لن تقدم على ربك وأنت مظلوم، فإن الله تبارك وتعالى سوف يرفع عنك مظالمك. ولئن أقدمت عليه وأنت مظلوم فهو خير لك من أن تأتي ربك وأنت ظالم، فالجأ إلى الله وأكثر من الاستغفار والدعاء، ففرج الله قريب. وإياك واليأس من روح الله، ولا تتوقف عن اتخاذ أسباب حل السحر بالأدعية والأدوية المباحة، ولا تستسلم للشر وأهله، فكيد الشيطان ضعيف، والله مولى المؤمنين والكافرون لا مولى لهم. قال تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. والله تعالى متصف بالقوة والجبروت، ومهما فعل الظالم ما فعل فالله فوقه ويمهله حتى إذا أخذه لم يفلته. قال سبحانه: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فهذا فعل الساحر الشرير. وأما الكاهن فهو الذي يزعم أنه يعرف ما سيحصل في المستقبل، فيدعي مثلا أنه يعرف متى سيموت فلان، وهل فلان سيعيش سعيدا أو لا، ونحو ذلك من أمور المستقبل. وهذا الكاهن يدعي شيئا الملائكة والرسل لا تعلمه، لأن علم الغيب لا يعلمه إلا الله. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وقال جل وعلا عن نفسه: عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. وأبراج الحظ التي يزعمونها نوع من أنواع الكهانة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حقيقة الكهان بكلام موجز عظيم عندما سئل عنهم فقال: ليسوا بشيء. رواه البخاري. قال شيخ الإسلام رحمه الله: كالمنجمين والمعزمين وأمثالهم، ففيهم من الجهل والضلال والكذب والمحال ما لا يحصيه إلا ذو الجلال. فمفاتيح الغيب كلها بيد الواحد القهار، والناس يعلمون كذب الكهان وعدم صدقهم، ولكن ضعف الإيمان وتسلط الشيطان يحدو بهم إلى معصية الرحيم الرحمن. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قد علم الخاصة والعامة بالتجربة والتواتر أن الأحكام التي يحكم بها المنجمون يكون الكذب فيها أضعاف الصدق. للكهان حيل كثيرة يتخذونها عند من يأتي إليهم ليظهروا لهم أنهم يعلمون الغيب، ومن حيلهم أنه إذا أتاهم من يسأل عن أمور المستقبل يخبرونه بأمور مجملة تحصل لكل إنسان، فيقولون له مثلا: سيحصل لك هم ثم يزول. يتخذون هذه الحيلة من الكلام لأنهم يعلمون أن الهم لا يطاول الإنسان بل ينفرج عنه برحمة الرحيم الرحمن، أو يقولون له: سوف يحصل لك رزق في المستقبل، لأنهم يعلمون أن الله تكفل برزق كل مخلوق، أو يقولون له: سوف تسمع خبرا يسرك في حياتك، لأنهم يعلمون أن الحياة فيها فرح وترح وفيها هم وفرج. إلى غير ذلك من الأمور المجملة التي ترود على من يغفل عن أكاذيبهم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الكاهن يكذب في الخبر الواحد 100 كذبة، كما قال صلى الله عليه وسلم: حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فيكذب معها 100 كذبة. متفق عليه. لو كان لك صاحب يكذب في الخبر الواحد 5 كذبات فقط لهجرته واجتنبته ولنبذت صحبته، لأنه استخف بعقلك بكثرة الكذب عليه. فكيف بالكاهن الذي يكذب 100 كذبة وليس 5 كذبات؟ أليس أحق بالمفارقة والحذر منه والبعد عن أفعاله وأقواله؟ لو كان الكاهن يعلم الغيب كما يزعم لمنع عن نفسه الشرور النازلة عليه، ولو كان يعلم الغيب كما يزعم لعلم زمن موته وتاب عن كفره قبل نزع روحه لئلا يخلد في النار. وإذا كان الجن الذين يزعمون أنهم يمدونه بعلم الغيب لم يعلموا وفاة سليمان عليه السلام إلا بعد أن أكلت دابة الأرض من ساته، فكيف هو يعلم ذلك؟ قال تعالى: فلما قضينا عليه الموت، أي على سليمان عليه السلام، وكان مسخرا للجن وقد وقف يرقبهم وقد وضع يديه على منساته أي على عصاه واتكأ على يديه بذقنه، فقبض على تلك الحال وبقي، وهم يعتقدون أن سليمان حي لم يمت لا يعلمون بموته. ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، تأكل عصاه. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وقد اعترف كاهن أمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: مهما تمادى الكاذب في كذبه فسيظهر أمره ولو بعد حين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. والكاهن يدعي مشاركة الله في علمه الغيب، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من ادعى شيئا لا يملكه فسوف يفضحه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. رواه البخاري. وقد اعترف كاهن في عهد شيخ الإسلام رحمه الله بكذبه على الناس. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهكذا المنجمون، حتى إني لما خاطبتهم بدمشق وحضر عندي رؤساؤهم وبينت فساد صناعتهم بالأدلة العقلية التي يعترفون بصحتها، قال لي رئيس منهم: والله إنا نكذب 100 كذبة حتى نصدق في كلمة. فإذا كان الكهان يعترفون ليس بالكذب فقط وإنما بكثرة الكذب واستمرائه، فلماذا الإتيان إليه والمرء لا يحصل عندهم سوى الافتراء والرجم بالغيب ودعوى مشاركة الله تعالى في ذلك؟ الكاهن مفتر على الله في دعوى مشاركته الرب جل وعلا في علم الغيب، إذا جاء الوعيد الشديد في تصديقه، كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يلحق بهؤلاء العراف الذي يدعي معرفة الأمور المغيبة عن البصر، فيدعي مثلا معرفة ما خلف الحائط وماذا يصنع فلان مثلا في هذه اللحظة وهو في بلد آخر، وهكذا. وهؤلاء أيضا مقصودون، وأكثر من يقصدهم النساء. وقد جاء الوعيد الشديد بكفر من ذهب إلى العرافين والكهنة، قال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. المنجم والرمال والضارب بالحصى وقارئ الكف وقارئ الفنجان أقوام من أهل الضلال والزيغ، الذين يسلبون المسلم عقيدته ويدمرون عليه إيمانه ودينه. والمنجم هو الذي يتخذ حساب النجوم وسيلة إلى غاياته المحرمة، والرمال هو الذي يخط في الأرض على الرمل يدعي به علم الغيب، والضارب بالحصى هو الذي يضرب حصاة على أخرى ويدحرجها زاعماً اطلاعه على الغيب بذلك، وقارئ الكف والفنجان هو الذي يتمتم على كف الإنسان وعلى الفنجان بألفاظ غير مفهومة يدعي بها علم المستقبل. التنجيم والترميل والضرب بالحصى وقراءة الكف وقراءة الفنجان، كل هذه وسائل يستخدمها العراف والكاهن يدعي بها علم الغيب والمستقبل وهو كاذب في ذلك. فالمنجم والرمال والضارب بالحصى وقارئ الكف وقارئ الفنجان كاهن أو عراف، وأحياناً يفعل المشعوذ هذه الأفعال مقلداً الكاهن والعراف زاعماً أنه كاهن أو عراف ليأكل أموال الناس بالباطل. وأما المشعوذ فهو الذي يدعي أنه ساحر أو كاهن وهو كاذب في ادعائه، وقصده بذلك هو أخذ أموال الناس بالكذب عليهم، بأن يعمل السحر أو يعالج بالسحر أو يعلم المستقبل وهو ليس من هؤلاء، أي من السحرة أو الكهان، ولا يحسن ذلك الفعل منهم، وإنما يقلد فعلهم ويشابه حركاتهم. فهناك فرق بين هذه الطوائف، بين الساحر والكاهن والعراف والمشعوذ. الساحر الذي يعمل السحر فيؤثر بإذن الله في المسحور، الكاهن الذي يدعي معرفة ما سيكون في الزمن المستقبل، كأن يخبر بأن فلاناً سيموت بعد شهرين ونحو ذلك. العراف الذي يدعي معرفة الأمور الواقعة المغيبة عن الأبصار وليست المستقبلية، كأن يخبر بأن فلاناً الآن في سيارته وهو في بلد آخر ولا يدعي علم الأمور المستقبلية. المشعوذ كاذب لا يعرف السحر ولا الكهانة ولا العرافة، وإنما يزعم أنه يعرفها ليأكل أموال الناس بالباطل ولتروج أفعاله على المغفلين من الناس، وما أكثر المغفلين على هؤلاء جميعا أن يتوبوا إلى الله قبل أن يأتي يوم الأجل ولا تحين مناص. من أتى الكهنة أو قرع أبواب السحرة وسولت له نفسه الإضرار بالآخرين فليقلع عن تلك الآثام المفسدة للدين، وليندم على ما اقترف من سيئات موبقة، ولا يعد إلى تلك المخازي البئيسة، وليرفع الضرر بحل السحر عمن آذاهم، وليقبل على الله بتوبة نصوح من جرم عظيم، وليكثر من التوبة والاستغفار ونوافل العبادات والأعمال الصالحات، قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ولما تاب سحرة فرعون وآمنوا بربهم قبل الله توبتهم ورفع درجتهم وأصبحوا من أتباع موسى عليه السلام. فعلى الكاهن والساحر والمنجم والعراف وقارئ الكف وقارئ الفنجان وأشباه هؤلاء، وعلى من يقصدهم، على هؤلاء جميعا أن يسلكوا سبيل التائبين وأن يتنكبوا طريق البائسين من السحرة والمشعوذين. فإن من هذه الأعمال المخزية والأفعال المردية ما هو مخرج من الملة. إذا مات صاحبه غير تائب منه فهو خالد مخلد في النار أبد الأبيد، لا يخرج منها أبدا، وهو في هذه الدنيا لا يفلح أبدا، ولا يفلح الساحر حيث أتى. وكذلك من قصد، فإنه ما قصد الساحرة للإضرار بغيره إلا من خبث نفسه وسوء طويته وحقده وغله الذي ملأ قلبه، لقد باع روحه للشيطان الرجيم فصار شيطانا من شياطين الإنس وهو رجيم. عليهم أن يتوبوا إلى الله رب العالمين، وحقوق العباد بعد يوفيها الله رب العالمين بما يشاء، لأن الذي وقع إنما هو من حقوق العباد كما هو اعتداء على حق الله جل وعلا. الذي قصد ساحرا من أجل أن يضر مسلما فطاوعه الساحر فيما أراد وقع الضرر، فمرض المسحور أو مات أو اختلط أو طلق امرأته وتشتتت أسرته وصار أبناؤه من المجرمين. هذه حقوق للعباد لا بد من توفيتها ولو تاب، فالأمر كبير. هؤلاء باعوا أرواحهم وضمائرهم للشياطين، وحتى لو استلوا أرواحهم بعد فإنما كان من اعتداء على حقوق العباد لا بد أن يوفى. فهؤلاء متورطون، وينبغي عليهم أن يتوبوا إلى الله رب العالمين، وأن يجتهدوا في استحلال من آذوه من كل ضرر وقع عليه، وأن يكفوا عن أذاهم، وإلا فإن الله تبارك وتعالى لهم بالمرصاد، ولن يضيع الله عبدا مؤمنا مسلما موحدا اعتدي عليه وظلم. فإذا دعا على ظالمه فدعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. ولينصرن الله المظلوم ولو بعد حين. أسأل الله أن يحفظنا جميعا والمسلمين من شر الأشرار وكيد الفجار، ونسأله تبارك وتعالى أن يمدنا بمدد من عنده، وأن يحيينا مسلمين، وأن يتوفانا مؤمنين، وأن يلحقنا بالصالحين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.